الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به قراءة مباحث الوضوء من كتاب الطهارة. فليتفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الاستعانة على الوضوء. أخرج ابن ماجه عن ربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء فقال: اسكبي، فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. حديث حسن دون الماء الجديد. وأخرج ابن ماجه عن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش، وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. حديث ضعيف. باب هل يمنع الخضاب من الطهارة؟
كلها إيش؟ واحد الأول أعانت في سكب الماء، والثاني في الصب، والثالث قال: كنت أوضئ. نعم.
باب هل يمنع الخضاب من الطهارة؟ أخرج الدارمي عن عائشة سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. وفي رواية سئلت: تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: أسلتيه ورغم. السند الأول ضعيف والثاني جيد. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: كنا نساؤنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأنا وصلين، فأحسن خضابه ولا يمنع من الصلاة. وفي رواية: كنا نساؤنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحنا أطلقنه ويحبس عن الصلاة. سندهما صحيح.
قوله فتحنه مثل أطلقنه، يعني أنهم كانوا يضعون الحنة في قماش ثم يضعونه على اليد ثم يفتحونه في الصباح.
وخرج الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الحسن قال: رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب. إسناده ضعيف. باب ما جاء في الرعاف والدم. أخرج البخاري معلقا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأخرج البخاري معلقا عن طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز قالوا: ليس في الدم وضوء. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وأخرج البخاري معلقا عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما فمضى في صلاته. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر والحسن قالا: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. سناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وفي الموطأ عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيدا من المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي الموطأ عن عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء.
يعني هنا مسألتان مختلفتان. الأولى: هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ والثانية: هل يلزم غسل الدم الذي يكون على الثياب؟ فينبغي التفريق بين المسألتين.
والراجح عندكم فيها؟
أما بالنسبة للانتقاض الذي يظهر أنه لا ينتقض الوضوء به، وأما النجاسة فالذي يظهر أنه نجس. الحوادث التي ذكرت هنا في غالبها إما دم يسير يعفى عنه، وإما ما لا يمكن التحرز عنه.
الفصل الرابع: الغسل. باب: فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وفي رواية للبخاري: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. وأخرج مسلم عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. وفي رواية للنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له. قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار فقلت: إني كنت جنبا، أن تمسني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ينجس. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال الترمذي: لا بأس بإسناده. باب نوم الجنب. في المتفق عليه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وفي رواية للبخاري أنها سئلت: أكان صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. وفي رواية لمسلم: فأراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه: توضأ وضوءه للصلاة. وعندهم: إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية لهما: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية البخاري: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. زاد أصحاب السنن في رواية قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخر وربما أوتر آخره. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. زاد في رواية لابن ماجه: حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. حديث صحيح.
أول حديث عائشة أنه معلول، كثير من العلم يتكلم فيه.
وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب: هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ لغيره. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. إسناده صحيح. إذن الأوامر كلها للوجوب شيخ؟
نعم إذا يتوضأ، إذا الذي يظهر أنها إيش هذا الاستحباب
صار في الوجوب شيخ إذا كان هذا معلول الحديث.
يحتاج إلى مراجعة.
ما أحسن يعني.
تم تحقيق في شرح البلوغ.
نعم. أن يعاود الجماع. ثم اتفق بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ 9 نسوة، زاد في رواية مسلم بغسل واحد، وفي رواية البخاري كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وفي رواية ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. حديث حسن. باب إنما الماء من الماء. فمتفق عليه عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتفق عليه أن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وفي المتفق عليه عن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وأخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وفي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ولفظ الترمذي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ضعيف. وأخرج أحمد عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. مرفوعه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري قال قلت أي نبي الله إني كنت مع أهلي فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد، قال زهير في حديثه الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال أعجل به فأتي به فقال يا عدو نفسه أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب. قال: زهير وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي: ما يقول هذا الفتى؟ وقال زهير في حديثه: ما يقول هذا الغلام؟ فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى حفصة فقالت، إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر، يعني تغيظ، ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. حديث صحيح. باب إذا التقى الختانان.
هذا يريد أن يقابل به الباب الأول. في الباب الأول الماء من الماء بمعنى أنه لا يجب الاغتسال إلا إذا أنزل. الباب الثاني معناه أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل.
في المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزاد في رواية لمسلم: ثم اجتهد، وفي أخرى له: وإن لم ينزل. زاد عند أبي داود: وألزق الختان بالختان. وخرج مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وأخرج مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان. ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. حديث صحيح. وخرج أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. إسناده حسن. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إسناده صحيح. باب إذا احتلمت المرأة. في المتفق عليه عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وزاد في رواية لمسلم قالت: قلت: فضحت النساء. وفي رواية البخاري: فضحكت أم سلمة. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. وعند الدارمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم: بل أنت تربت يداك، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها. وفيه: إنما هن شقائق الرجال. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك؟ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وأخرج مسلم عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها. وفي رواية أخرى قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وأخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: سألت أم سليم وهي أم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم سلمة أن أم سليم قال: حجاج امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، المرأة ترى زوجها في المنام يقع، فقالت أم سلمة: أو تفعل ذلك؟ قال: تربت يمينك أن يأتي شبه الخؤولة إلا من ذلك، أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه. وقال حجاج في حديثه: ترب جبينك. حديث صحيح رجاله رجال الشيخين. باب صفة الغسل. فمتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وفي رواية للبخاري: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وفي رواية له: بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ولأبي داود: بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه. وفي المتفق عليه عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده. وفي رواية لهما: ثم توضأ وضوءه للصلاة. زاد البخاري: غير رجليه. وفي أخرى للبخاري: وسترته. وفي أخرى له: قالت: هذه غسله من الجنابة. وعن أبي داود: فناولته المنديل فلم يأخذه. وفي رواية للدارمي: ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه. وفي أخرى: فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض يده. قالت: فسترته حتى اغتسل. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكف الله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. وفي رواية لمسلم: فإني أفيض على رأسي 3 أكف. زاد أصحاب السنن في أوله أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، كذا عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه تماروا. وفي المتفق عليه عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال الرجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. وفي رواية لهما فقال الحسن بن محمد إني رجل كثير الشعر جابر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وعند مسلم وكذا في رواية للبخاري كان صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. زاد في مسلم قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وفي رواية لهما تختلف أيدينا فيه. وفي رواية لهما من الجنابة. وفي رواية البخاري قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. وفي رواية قالت فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنوبان. وفي رواية قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وللنساء نغترف منه جميعا، وله لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء. وفي المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. زاد الترمذي من الجنابة. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وأخرج البخاري عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيده الأخرى على شقها الأيسر. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي المتفق عليه عن أم سلمة قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بما ينتضح من غسل الجنابة. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. ولفظ أبي داود كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا أراه وضوءا بعد الغسل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه ثلاث حثيات، قال الرجل إن شعري طويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. وفي رواية كان يفرغ على يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض. وفي رواية ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمضمض. وفي رواية ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة وابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثة ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. صحيح الإسناد. أخرج الدارمي عن عطاء والزهري قال: الغسل من الجنابة والحيض واحد، إسناده صحيح. وأخرج أبو داود عن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت، فقلت لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم داود عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من الجنابة 1، وغسل البول من الثوب 1. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي 3، وكان يجز شعره. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه. حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ بكفيه فغسلهما، ثم أفاض بيمينه على شماله فغسل مراقه حتى إذا أنقى أهوى بيده إلى الحائط ثم غسلها، ثم استقبل الطهور وأفاض عليه الماء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها.
حفنة الغرفة. نعم. مستحب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في الوضوء على مرة فيقاس الغسل عليه.
باب الغسل كل 7 أيام. متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وأخرج أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم غسل في 7 أيام كل جمعة. حديث صحيح بطرقه وشواهده. باب لا يغتسل في الماء الراكد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأخرج البخاري معلقا عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. باب ستار المغتسل. وأخرج البخاري معلقا عن معاوية بن حيدة.
حديث عبد الله بن مغفل كان يشير إلى حديث في النهي عن البول.
وأخرج البخاري معلقا عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفايا فأستره به. وعند ابن ماجه: وأنشر الثوب فأستره به. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: استرني وولني ظهرك. إسناده ضعيف. باب حكم ضفائر المغتسلة. أخرج مسلم عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة.
معروف ظفر.
إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا. وفي رواية: فإذا أنتي قد طهرتي. وفي رواية: واغمزي قرونك عند كل حفنة. وفي رواية: ثم تفيضين على سائر جسدك. وأخرج مسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ولفظ النسائي: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. وأخرج أبو داود عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت: بخن وإن أنفقت فيه أوقية. عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه. وفي رواية: خللي شعرك بالماء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن جابر: في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. وفي رواية قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. إسنادهما ضعيف. وأخرج الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة ويبالغن في بلها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن أم سلمة قالت: لا ينقضن عقصهن، قالت لا ينقضن عقصكن من حيض ولا من جنابة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا، ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع أمي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند غسله من الجنابة. قالت: كان يفيض على كفيه 3 مرات ثم يدخلها الإناء، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة. وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرار من أجل الظفر. وعند ابن ماجة مع عمتي وخالتي، ورواية أبي داود مختصرة ضعيف جدا. وخرج أحمد عن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما علمت أن على عارة جنابة؟ إسناده ضعيف. باب غسل الكافر إذا أسلم. أخرج 3 عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. حديث صحيح. باب النائم يرى بللا. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وعند الترمذي أم سلمة بدلا من أم سليم. ولم يذكر ابن ماجه والدارمي قول أم سلمة. حديث حسن إلا قول أم سليم. وفي الموطأ عن زويد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلم وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. حديث حسن. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. باب الاطلاء بالنورة. خرج ابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلع.
هو لم يعلم بوجود الجنابة إلا بعد ذلك، شاهد في ثوبه الاحتلام.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم اطلى وولي عانته بيده. حديث ضعيف. باب اغتسال الرجل وزوجته. خرج
إيش؟
باب اغتسال الرجل وزوجته. خرج أبو داود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. حديث صحيح. وخرج النسائي عن ناعم الله عنها أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: كانت كيسة، رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مرء واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض علينا الماء. صحيح الإسناد. وخرج النسائي وابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. حديث صحيح. باب من اغتسل ثم رأى لمعة لم يصبها الماء. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. ضعيف جدا. باب ما جاء في دخول الحمام. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وأخرج البخاري معلقا عن عمر أنه توضأ بالحميم من بيت نصرانية. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هلكت ما بينها وبين الله تعالى. وعند ابن ماجه والدارمي أن النسوة من أهل مصر، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. واختصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى، واختصرت رواية الدارمي على الأخيرة، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عمر مثله. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. زاد ابن ماجة: ولم يرخص للنساء، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود: يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن السائب مولى أم سلمة أن نسوة دخلنا على أم سلمة من أهل حمص فسألتهن: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل حمص. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا، حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن، حديث حسن. باب الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء. أخرج أبو داود عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن موسى الجهني قال: أوتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، صحيح الإسناد. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني. قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح لغيره.
بارك الله فيك ووفقك الله الخير واستأمن الله إياك في طاعته. حمامات عمومية كانوا يغتسلون فيها، أقرب ما لها السونة هذا والمسابح يجودون فيها ماء حارة. البيوت ما كان عندهم سخانات، يذهبون لهذه الحمامات يسخنون الماء فيها.
شيخ، الآن بعض الأنصاف في وضع الغسل مثل ما قيد في جدار أو مثلا،
لكن في مرات نعلم المعنى نشوف ما مثلا وضع الجدار من اليد على الجدار من أجل تنظيف ما فيه بتراب الجدار. اليوم الجدران ليست ترابا، بالتالي ما يحصل إنقاء بوضع اليد عليها، وإنما يحصل إنقاء بالصابون ونحوه.
لكن لأجل إثبات السنة وعدم
نسيانها، السنة ارتبطت بمعنى التطهير، وهنا إذا صار الجدار من اسمنت ولا من بلاط ما ليس تطهير. أما الانتقال فهو لمعنى وهو خشية التلوث من التراب الذي يكون تحت الإنسان. لو اغتسل أحد في البر قلنا أنا استحب لك أن تنتقل.
لكن في مثل حمامات الأنف؟
والله ظاهر ليس المعنى موجودا فيها.
نهي النساء عن الحمامات لا يزال
قائما الآن. هذا ثبت. كل حادث في الباب فيها ضعف. لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المعنى فدل على استمرار الحكم. كان هذا مثل الانتقال مثل وضع اليد لم يثبت في جميع الأحوال وإنما رد فيه حديث واحد فدل هذا على أن المراد المعنى وليس المراد ذات الفعل. بارك الله فيكم.